بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال ابن كثير: قلت وقد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، يعني معناه أنه يعرف أنه قد راجعها إذا كتب عليها شيئا. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله ابن فلان، فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد، وهذه تقع كثيرا وربما لا ينتبه لها، خاصة بالكتابة على جهاز الحاسوب، أما باليد فالغالب أن هذا يفطن له، فما يكتب في آخر السطر عبد وفي أول السطر لفظ الجلالة، لأنه لو كتب ذلك سيقرأ لفظ الجلالة مع ما بعده. فمثلا لو أنه عنده جملة مكتوب فيها عبد الله كان يأكل طعاما، فإذا كانت عبد في آخر السطر وفي أول السطر ايش سيكون؟ انظر كيف تغير المعنى وصار فاحشا. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وإن تكرر فلا يسأم، يعني حينما يكتب قال الله يزيد معها ماذا؟ سبحانه، قال الله تعالى، قال الله عز وجل، وغير ذلك، هذا من الثناء على الله. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب ذلك فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ولا يمل ولا يختصر كما يفعل بعضهم، بعضهم يختصر في الكلام وبعضهم يختصر في الكتابة. في الكلام تسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تفهمها، ولو لاحظ كل واحد منا نفسه ربما أحيانا وأنت مسرع ما تدري إلا أنت تقرأ هذه القراءة، الذي يتفحص في قراءتك يجد أنها قد اختلست منها حركات وحروف، كما قال بعض برجل وهو يسمع بعد الصلاة يستغفر يقول استغفر، قال استغفارك يحتاج استغفار، ايش هذا الالفاظ اللي تقولها؟ قال: وما وجد من خطا طيب. ذكر بالتعليق هنا في الاول، قال علامة الوادع رحمه الله: قوله ينبغي ان يجعل بين كل حديث دائره، الدائره معروفه، قوله فيجعل عبد آخر السطر والجلالة في أول السطر، لأنه يوهم أنه يقول الله ابن فلان، يعني عندما يقول عبد الله ابن عمر وكتب عبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر وبعدها بن يعني ابن عمر، فانظر كيف أوهمت. وإذا كان الذي يكتب لك في الحاسوب ما هو طالب علم أعانك الله على المتابعة. قال ابن كثير: قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. وأحيانا يقع الخطأ بذكر رمز وليس مقصودا، على سبيل المثال أصحاب الحاسوب أحيانا يجعل علامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاد، فيكتب الصاد تكتب يكتب الجهاز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيانا يكتب الصاد وما يظهر، ربما يكون له ضغطتان ويضغط واحدة ويطلع صاد وكأنه اختصرها وهو ما أراد الاختصار، إذن معناه يحتاج إلى رمز آخر، هذا بعدا عن هذا الخطأ. طيب، بعضكم ربما ما يستعمل الحاسوب ما يدري هذا الكلام، ما هو هذا الآن حاسوب من الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم للكتابة والاستفادة والاختصار، لكن لا ينشغل به. قال ابن الصلاح يكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، بعضهم يقول صاد وبعضهم يقول صلعم وبعضهم يأتي بغير ذلك من الاختصارات وهي اختصارات سيئة. قال ولا يقتصر على قول عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قالوا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فيجمع بين الصلاة والسلام، وإن كان ذكره بالسلام جائزا لكن هذا هو الأفضل. قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى قوله وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، قال بعض الطلاب مداخلة يعني ما يرمز بصاد، قال الشيخ نعم أو صنعم، يعني هذا الرمز الذي هو خطأ أن يكتب صاد بدل صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو يكتب صنعم بدل صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قوله وليكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة كاملة، وعلى آله مأخوذة من حديث كعب بن عجرة وغيره، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه صيغة، والصيغة الأخرى ما هي؟ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، أزواجه وذريته. قال وقد ذكر هذا الصنعاني رحمه الله في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من السبل، فذكر أن المشروع أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما إذا سمعت الرافضي يقول وعلى أصحابه النجباء، فهذه كلمة النجباء يريد بها سوءا. ما هو السوء؟ يختار له 4 5 6 7 من الصحابة وما عداهم، قال هؤلاء ما هم نجبا، هؤلاء ما هم منتجبون، هؤلاء عندهم يعني سادات الصحابة عندهم مرتدون ليسوا من المنتجبين، فما يقولون رضي الله عن الصحابة أجمعين، ما تجد أجمعين عند الرافضي، بل ويلعن الصحابي ويسبه ويذمه، واللعنة على الرافضي وليست على الصحابي، الصحابي قد رضي الله عنه ولا يضره من ذمه ولا من سبه، وأما من لعن الصحابة فاللعن يعود عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من لعن فإن اللعنة تصعد إلى السماء وتعود إلى الأرض ولا تجد لها مساء، فإن كان من لعن مستحقا للعن وإلا عادت إلى من؟ إلى اللاعن الذي لعن، وهؤلاء هم المستحقون للعن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال فذكر أي الصنعاني أن المشروع أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه مما أحياها شيخنا مقبل رحمه الله، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الآل، وآل النبي عليه الصلاة والسلام إن ذكر بغير ذكر الصحابة قال بعض أهل العلم أنه يشمل كل أتباعه، وإن ذكر مع الصحابة والمراد بهم المؤمنون من قرابته ومن آل بيته أزواجه. قال فذكر أن المشروع أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تذكر الآل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم وذكر ذلك، ثم قال: إن قلت إن كتب المحدثين يقال فيها صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الأمويين كانوا يؤذون من ذكر الآل. ليس كل الأمويين، وإنما من كان من نواصب أو بهذا المعنى، فكتبوا صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب وجود النصب الرافضة، النواصب من أسباب وجودهم الرافضة الذين يغالون في آل البيت ويتجاوزون فيهم الحد ويطعنون في من عداهم، وكلهم على ضلال، الروافض والنواصب. والروافض أشر وأشر من كل طائفة من الطوائف. قال: فيؤذونه، أو بهذا المعنى، فكتبوا صلى الله عليه وسلم. فجاء المتأخرون وأحبوا أن يحافظوا على الرواية، ما يزيدون فيها ولا ينقصون، لكن نحن إذا كتبنا أو نقلنا من كتبهم نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عند الشيعة فعندهم مبالغات وعندهم غلو وتجاوز، فإذا ذكروا حتى بعض علمائهم ولو كانوا من الضلال فإنهم يذكرون ما اصطلح عليه أهل العلم في حق الأنبياء. ذات مرة بعض العامة عاش في صعدة وخالط الشيعة ورجع بكتاب الأحكام للهادي، فذات مرة زرنا بعض العامة في مجلسه وهو ما يدري، ما عنده كبير فطنة لهذه الأمور، يظن الأمر، وقال: أنا عندي كتاب الأحكام للهادي. قلنا له ولجميع الحاضرين: ما رأيكم في من يقول فلان، وذكرنا له من العلماء، صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: اسمعوا، هات الكتاب، هات الكتاب. قال الهادي صلوات الله وسلامه عليه: قالوا أغلق أغلق الكتاب، ما نريد هذا الكتاب، كيف هذا عندهم نبي؟ ومع ذلك فالهادي هذا معتزلي جلد وطعن في أبي بكر وعمر، وهو من أسس التشيع في بلاد اليمن. وأيضا ذكر ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب أن من الغلو التخصيص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه، لأن هذا تخصيص غير موجب، فمن قال إنه قيل له ذلك لأنه لم يسجد للصنم، كم أناس وردوا في الإسلام من الصحابة، وردوا في الإسلام أصلا، فهذا تخصيص غير موجب، فإنما يقال له كما يقال لغير من الصحابة رضي الله عنه. وهذا هو اللفظ الذي رضيه الله عز وجل لهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل هناك أعظم من هذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر. قال الشيخ رحمه الله: وقد كنا في المدينة نحفظ، وأقول، أي عندما يحفظ أو يسمع منه قراءة الحديث، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستنكر بعض الأخوة وسكتنا، لا حاجة إلى الجدل، حتى جاء الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فإذا هو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت عنه والحمد لله. يعني ربما بعضهم يقول: هذا زيدي جاء من بلاد اليمن. طيب الشيخ الألباني منينه؟ مع أن الشيخ مقبل رحمه الله هو الذي فند ما عليه الرافضة وبين ما هم عليه، وحتى مذهب الزيدية قاله مبني على الهيام، ما له أساس. والكتاب الذي هو منسوب إلى زيد من طريق ذلك الواسطي الكذاب، فالسند إليه لا يصح. قال: والرمز بصلع هل يصلح؟ يعني بعض مسألة. قال الشيخ: كذلك ما يصلح. فقال له بعضهم: الرمز استخدمها المحدثون. قال الشيخ: لا أعلم إلا إذا كان فيه من المتأخرين فقط، سبحانك وبحمدك.